سعى الموضوع القرآن والسنة. القرآن والسنة جناحان لطائر لا يستطيع أن يطير به بغيرهما. لو اعتمد على القرآن الكريم وحده لم يكفي، ولو اعتمد على السنة وحدها لا تكفي، وإنما لابد وأن يكون للإنسان المسلم اعتماد عليهما معا، وأخذ من منبعيهما الصافي معا، لا يكون قرآنيا فحسب ولا نبويا حديثيا فحسب، وإنما له من كتاب الله وله أيضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذا هو المعنى الذي نود أن نؤكد عليه. فإن كثيرا ممن يعاصروننا يرون أن الاكتفاء بالقرآن وحده يغني، وأن القرآن الكريم قد تكفل ببيان كل شيء، وأن السنة لا حاجة لنا فيها وما إلى ذلك. لكننا نرى هذا خطأ، نرى هذا ضلالا، بنص القرآن الكريم نفسه ومن خلال ما بينه ربنا في كتابه وتحدث عنه في ثنايا القرآن الكريم. شو تقولوا ناخد بالقرآن؟ طب نبص القرآن الكريم ماذا يقول في هذا الجانب. هذا هو موضوعنا الذي نحاول أن نقسمه معا إلى قسمين، قسم يتناول القرآن وقسم يتناول السنة، وكيف أن المسلم لا يستغني عنهما معا. تعالوا اليوم نتحدث عن القرآن. القرآن وهذا الموضوع، موضوع القرآن الكريم، أخذ منا في بداية الحلقات، أخذ منا مجموعة من الحلقات حول تدبره وحول حفظه وحول العمل به ووجوه إعجازه وما إلى ذلك. لكن أنا النهاردة بتكلم عن موضوع يتعلق بضرورة أن يرتشف المسلم من رحيق القرآن الكريم في كل شؤون حياته، في كل جزئياتها. لا يأخذ من القرآن شيئا ويدع أشياء، لا يعمل ببعض ويترك البعض، إنما القرآن الكريم جميعه من ألفه إلى يائه، من مبدئه إلى منتهاه، يجب أن يجد لنا في حياتنا واقعا عمليا، فنكون قرآنيين، لا بمعنى إهمال السنة كما يدعى، وإنما قرآنيون بمعنى ربانيين، بمعنى ربانيين نعيش مع الله كما أراد الله من خلال كلام الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، فاصل ونعود بحضراتكم مرة أخرى لنواصل حديثنا معكم.
اقرأ وخيات للقرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان، اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة العالمين، ونشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كنا نتحدث عن أن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة صنوان متلازمان وجناحان يطير بهما الإنسان المسلم إلى الله تبارك وتعالى، فهو لا يستغني عن هذا ولا يستغني عن ذلك. وحين نقول العمل بالقرآن الكريم، نقول إن العمل بالقرآن يقتضي أن نعمل بكل ما جاء فيه، وأن نستمسك بكل ما دعانا الله إليه من خلاله، ونحن نرى أن القرآن الكريم تناول كل شيء ودلل على كل شيء. دخل القرآن الكريم مع الإنسان حتى في حجرة نومه، في العلاقة الخاصة ما بينه وبين زوجته، تناول القرآن الكريم هذه القضية. فقال: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربن حتى طهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. كلام واضح بينظم علاقة الإنسان بزوجته داخل حجرة النوم. تناول القرآن الكريم قضية المشي، إزاي واقصد في مشيك واغضض من صوتك. فعلمنا الإسلام كيف نمشي وكيف نتكلم، وجاء هذا في كتاب الله تبارك وتعالى. وجدنا في القرآن الكريم أن أطول آية في كتاب الله، أطول آية في كتاب الله، إنما تتناول موضوعا حياتيا اجتماعيا لا يشمل كل الناس، وإنما يتناول تصرفا يمكن أن يشملني أو يشملك أو يشمل غيرك أو غيرك، لكن مش كل الناس مشمولين بهذا المعنى، وهو المداينة، إني كل لي على حد دين، أو أن أدين أو أن يدينني غيري بأن يعطيني شيئا. أطول آية في كتاب الله آية اسمها آية الدين، جاءت في سورة البقرة. فأطول آية في كتاب الله لم تأتي لتتحدث عن الصلاة ولا عن الصيام ولا عن أي شيء، إنما جاءت لتتحدث عن الدين. إن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن الله تعبدنا بكل الطاعات ودعانا إلى كل الخيرات وأمرنا أن نعمل بما دعانا إليه في قليل الأمر وكثيره، في صغير الأمر وكبيره، فلا أعمل بشيء وأترك شيء، لا، إنما أنا مطالب كمسلم إن أنا أعمل بكل شيء. أتعبد لله في المسجد ماشي، وأسير في الشارع على هدي كتاب ربنا وسنة نبينا يجب، وأتعامل في بيتي مع زوجتي وآكل المال من حله وأنفقه في حله وأتجنب الحرام وأفعل الحلال، هذا كله ينبغي أن يكون. فأنا عبد لله دائما، وأنا ملتزم بطاعة الله في كل أقوالي وأفعالي وفي كل حركاتي وسكنتي. تعال بقى أنا هدي مؤشرات كده، مؤشرات عشان نعرف أنه مفيش فرق في الإسلام ما بين الصلاة، الصلاة اللي هي عماد الدين، الصلاة التي هي ركن الإسلام الركين، الصلاة التي هي أول ما يحاسب عليها العبد يوم القيامة. هذه الصلاة شأنها كشأن باقي الطاعات وباقي العبادات، أعمل بدي وأعمل بدي، إنما صلي تمام، ولما أجي عند حاجة تانية ما أعملش بيها، ها يبقى أنا كده مخالف لأمر الله تبارك وتعالى. ها أنا عايز نتفحص ونتأمل، هنجعل الصلاة نموذجا ونرى كيف كان حديث القرآن الكريم عنها، كيف كان حديث القرآن الكريم عنها، الألفاظ اللي دللت على فرضية الصلاة، الألفاظ التي دللت على فرضية الصلاة ووجوبها، هنشوفها ونشوف نفس الألفاظ ونفس العبارات جاء الأمر بها مع أوامر أخرى. فيبقى أنت تيجي في الصلاة تقول نعم سمعا وطاعة لله فيما أمر، طب ما ربنا قال نفس الأمر ده قاله هنا، لماذا تأخذ به في جانب وتدعه في جانب آخر؟ لماذا؟ تعالى تفحص معي وتأمل وعيش مع القرآن الكريم، ها، وخد بالك، خد بالك زي ما قال هنا قال هنا. تعالى أما تقول له واحد إيه الدليل على وجوب الصلاة، يقول لك وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة، وأقمنا الصلاة، والمقيمين الصلاة، أقاموا الصلاة، يقيمون الصلاة. كل المصادر وكل الأفعال وكل المشتقات استعملت لفظ أقاموا ويقيموا ويقيمون والمقيمين وأقمنا، ده دليل على وجوب الصلاة، وأقيموا الصلاة. طيب هل القرآن الكريم استعمل لفظة وأقيموا الدالة على وجوب الصلاة، هل استعملها القرآن الكريم في الصلاة فقط؟ نقول لا، إنما استعملها في حاجات تانية. تعالى كده في سورة الرحمن، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أقيموا الصلاة، قال وأقيموا الوزن، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. يبقى زي ما أنت مأمور بإقامة الصلاة أنت مأمور أيضا بإقامة الوزن بالقسط. نفس الأمر في آية تانية، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. وأقيموا الشهادة لله، يبقى اللي بيشهد، اللي بيشهد سواء كان لي أو عليه لا يجامل ولا يحابي. يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يبقى عدوك إذا كان لي حق بتشهد لي، قريبك إذا كان عليه حق بتشهد عليه، ده كل ده لمين؟ لله. يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. لاحظ إنه زي ما قال أقيموا الصلاة قال أقيموا الشهادة لله، أقيموا الشهادة لله. يبقى ما يجيش واحد يقول أقيموا الصلاة، أيوة على عينه وعلى الراس، طب وشهادتك لله بالحق، شهادتك لله بما يرضي الله دون مجاملة أو محاباة لأحد ملاش علاقة؟ لا. طب ما هي أقيموا أقيم، يبقى دي زي دي. طيب دي لفظة أو ده استعمال استعمله القرآن الكريم في جانب الصلاة. إيه كمان مما يدل على وجوب الصلاة؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا، حافظوا. ومدح الله تعالى أهل الإيمان، مدح الله أهل الإيمان في سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، قال عليهم إيه؟ قال والذين هم على صلواتهم يحافظون، يحافظون. يبقى من بين الأساليب، من بين الأوامر التي دللت على وجوب الصلاة، حافظوا على الصلوات، حافظوا على الصلوات. طيب نفس اللفظة دي اللي هي حافظوا دي وردت في آيات أخرى مع غير الصلاة ولا ما وردتش؟ نقول وردت، وردت. زي ما ربنا مدح المؤمنين بأنهم على صلواتهم يحافظون، مدح المؤمنين في آيات أخرى بمحافظتهم على أشياء أخرى، على أشياء أخرى. زي إيه كده؟ اقرأ الآيات في سورة التوبة، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. جات معانا هي زي ما قال حافظوا على الصلوات والذين هم على صلواتهم يحافظون، قال والحافظون لإيه؟ لحدود الله، لحدود الله، لا يقترفون، لا يتجرؤون، لا يفعلون، يرتكبون وينتهكون حرمات الله، إنما وقافين عند حدود الله، بيحافظوا على حدود الله. زي ما قال بيحافظوا على الصلاة، قال الحافظون لإيه؟ لحدود الله. يبقى ما يجيش واحد يقول احنا بنحافظ على الصلاة لأن ربنا قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، نقول له لا، وحافظ كمان على حدود الله، لأن زي ما دي مطلوبة دي أيضا مطلوبة. والحافظون لحدود الله، ربنا رسم لك حدود، رسم لكم حدود، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، فلا تعتدوها. يبقى مطلوب ان احنا زي ما بنحافظ على الصلاة نحافظ على حدود الله. وايه كمان؟ وايه كمان؟ ورد فيه لفظ المحافظة، زي ما قال حافظوا على الصلوات، قال حاجة تانية في سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم إيه؟ حافظون، والذين هم لفروجهم حافظون. وبعديها بأيتين قال والذين هم على صلواتهم يحافظون. يبقى زي ما بيحافظوا على صلواتهم على فروجهم أيضا إيه؟ لفروجهم حافظون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يبقى ما يجيش واحد يقول على صلواتهم يحافظون، نحافظ على الصلاة لأن ربنا قال كده. طيب، وبعدك عن الحرام، بعدك عن إرواء شهواتك مما حرم الله، ده مش مطلوب؟ ما هو اللي قال على صلواتهم يحافظون قال والذين هم لفروجهم حافظون، نفس الأداء ونفس الكلام. يبقى إذن هذا موقع تاني، هذا أسلوب آخر استدللنا به على مكانة الصلاة، واستدللنا به على أشياء أخرى غير الصلاة استعمل فيها نفس الأداء المؤدي إلى فرضية الصلاة. طيب مش كده وبس، كمان ايه الدليل على فرضية الصلاة في مواقيت محددة؟ ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا ايه؟ موقوتا. كتابا يعني فرضا، فرضا مكتوبا ومقدرا في أوقات معلومة محدودة محددة. طيب يبقى كتابا يعني مكتوبا فرضا، ونفس الآية نفس الكلمة نفس الدليل بنستدل بيه على فرضية الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. يعني إيه كتب عليكم الصيام؟ كما كتب على الذين من قبلكم فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم. فرض، كتب. طيب يبقى الصلاة كما قال ربنا عنها إن الصلاة كانت عنها كتابا موقوتا، والصيام كتب عليكم الصيام، كده وبس. هل دول بس اللي استعمل فيهم ربنا لفظة كتب؟ إنما تعالى اقرأ القرآن، اقرأ القرآن ونبش وفتش عن مكنوناته وعن كنوزه وأسراره حتى تصل إلى أن تكون عبدا صادقا مع الله. في سورة البقرة قبل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم، قال إيه؟ كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم القصاص في القتلى، القصاص في القتلى كتب، كتب أن تقيم حد القتل على من قتل، ألا تجامل وألا تحابي وألا تقيم الحد على الوضيع أو على الرجل البسيط، فإذا جاء صاحب شرف ولا صاحب مكانة اجتماعية ولا راجل منتمي إلى كذا تقومت إيه تستعفيه. كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. لا، ده شرع ربنا يجب أن يسود ويقود ويعم بخيره على كل الناس. كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى آخره. وقال أيضا كتب عليكم القتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ودي حكمة ربنا إنه كتب القصاص علشان يحافظ على الدماء، يحافظ على الأنفس من أن تزهق. قال تعالى ولكم في القصاص حياة. شوف التعبير القرآني، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياة، انت تخاف وده يخاف يقوم ايه الدماء تحفظ. لكن لو ان الناس وجدت العقوبة سهلة، كم سنة حبس ولا بتاعه مش عارفه ايه، وممكن يفلت من العقوبة، وممكن يجي محامي شاطر يتكلم كلمتين يقوم ايه يجيب له براءة، طبعا الناس هتستسهل قتل الانفس واستباحة الحرمات والدماء تسيل ولا احد يسأل. فقال ولكم في القصاص حياة، عشان كده قال كتب عليكم القصاص. ولما قال كتب عليكم القتال برضو كان لمصلحتنا، كتب عليكم القتال لابد وان تري عدوك قوة شوكتك، لابد وان يستشعر عدوك انك قادر على الردع، قادر على دفع الظلم. وهو ده معنى الآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. مش معناه ان الإسلام دين إرهاب، لا، إنما ترهبون به عدو الله وعدوكم. عملية المقاومة هي السبيل إلى حدوث التوازن. إذا حصل إنه شعب مستضعف مستزل غير قادر على الدفاع عن نفسه، والتاني متكبر ومتعالي وظالم وما إلى ذلك، هتبص تلاقي اللي الظالم ده هو والمتعالي اضرب كسر احتل الأرض اغتصب انتهك اسلب، وهو لا يجد مقاومة. يوم ربنا يقول إيه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، يقفوا. عشان كده قال كتب عليكم القتال. أنا ما نهمناش الجزئية اللي بتوضح لماذا كتب، إلا يعني هي جزئية بسيطة تعرضنا بيها. لكن خد بالك إنه زي ما قال كتب عليكم الصيام قال كتب عليكم القتال، كتب عليكم القصاص في القتلى. فما يجيش واحد يقطع القرآن عن بعضه يقول لك كتب عليكم الصيام، أيوة وكلنا بنصوم الحمد لله، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كلنا بنصلي والحمد لله. طب وبقية الأوامر دي تروح فين؟ أين تذهب بقية أوامر الله سبحانه وتعالى إذا لم تجد لها تطبيقا واقعيا عمليا؟ هل القرآن الكريم أنزله الله تبارك وتعالى ليعمل به أم ليتخذ بركة وليعيش الناس يقرؤونه بألسنتهم ولا يطبقونه بأفعالهم؟ هل القرآن نزل عشان كده؟ لا لا. فإحنا بنقول يا أخوانا القرآن الكريم ده هو الري الذي نشبع منه، ولا يشبع الإنسان مهما كان، كما قال سيدنا عثمان لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. لكن المؤمن الصادق ينظر كيف حبه للقرآن الكريم. من كان يحب الله ورسوله فلينظر هل يحب القرآن أم لا، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن كلام الله. فمن هنا بنقول إحنا بنتكلم عن القرآن وعن السنة. القرآن هو الميزان، كفة الميزان الأولى، وكفة الميزان الأولى التي لم تدع صغيرة ولا كبيرة، ولم تترك شاردة ولا واردة. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. وقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. ها، كتاب فصلناه على علم، هدى ورحمة لقوم يؤمنون. كتاب يقول فيه سيدنا الإمام سيد أبو بكر رضي الله عنه: لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في القرآن الكريم. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: لم تنزل بأحد من المسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى فيها. لم تنزل بأحد من المسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله تعالى الدليل إيه؟ على سبيل الهدى فيها. فالقرآن الكريم هو الركيزة الأولى، هو المعتمد والمستند الأول الذي يحرص المسلم على أن يعمل به وأن يعيش على هديه، أن يقرأه بلسانه وأن يتأمله بعقله وأن يطبقه بجوارحه حتى يعيش إنسانا قرآنيا. لو نظرت إلى كلام الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالقرآن تجد أن العملية واجب، فرض أن تستسلم لأحكام هذا القرآن، وأن تعيش مع هديه، وأن تعض بنواجذك عليه. مش جاي للترفيه ولا لتضيع الوقت، اسمع القرآن. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فإيه؟ فاتبعوه، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. واجب إذن الاتباع لما جاء في كتاب الله. أدي واحد. في آية أخرى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال إيه؟ قال فاستمسك، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وقال: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يبقى خذوا ما آتيناكم بقوة واتبعوه لعلكم تهتدون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذه كلها معاني جاءنا بها ربنا في كتابه لنعيش مع القرآن الكريم. وإذا نحن عشنا مع القرآن الكريم، إذا عشنا مع القرآن الكريم سعدنا في دنيانا وسعدنا في أخرانا، وحصلنا هداية الله وتوفيقه وعونه ونصرته وتأييده، وكل خير يمكن أن يأتينا إنما يأتينا من خلال كلام الله تبارك وتعالى. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال الله عنه فيما يخص أخلاقه؟ فيما يخص أخلاقه قال: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. مفيش أحسن من كده. كأن النبي صلى الله عليه وسلم على الخلق العظيم، لأن على بتفيد الاستعلاء. كأن الخلق العظيم شيء أقل مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. طب فين من جاب الأخلاق دي منين؟ من أين له بهذه الأخلاق التي جذبت الدنيا بأسرها وأصبح قدوة وأسوة ومثلا لكل غاد ورائح، لكل من عاش معه ومن آمن به بعد؟ من أين له بهذه الأخلاق؟ مصدرها منين؟ ها؟ اسمع اسمع، سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت للسائل: أولست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي بين الناس صلى الله عليه وسلم، كان قرآنا يمشي بين الناس. ويوم أن سارت الأمة على هدي هذا القرآن رفع الله قدرها وأعلى مكانتها وجعلهم سادة بعد أن كانوا عبيدا، وقادة أمم بعد أن كانوا رعاة غنم، والفضل في ذلك كله يرجع إلى الله بسبب القرآن. ربنا اللي قال كده: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. مش احنا بنقول اهدنا الصراط المستقيم؟ بندعي ربنا في صلواتنا، كل فتحة بنقرأها، كل ركعة بنصليها بنقرأ الفتحة ونقول اهدنا الصراط المستقيم. الدعوة الواجبة اللازمة المفروضة على كل مسلم أن يسأل ربه فيها أن يقول اهدنا الصراط المستقيم. طب يوصل منين؟ كيف يمكنه أن يصل إلى الصراط المستقيم دون اعوجاج ودون انحراف؟ كيف يمكنه أن يصل إلى نور الله تبارك وتعالى؟ بالقرآن الكريم. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. إذن الشق الأول من موضوعنا يتناول جانب القرآن الكريم، القرآن الكريم. الشق الثاني السنة النبوية. هذا الشق اللي هو الثاني أنا أؤجله إن شاء الله، ونؤجل الحديث عنه إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى، ونرد ساعة على كل الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام في سبيل التملص والتخلص من اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يبقى أن المرتكز الأول والمعتمد الأساسي أننا نعمل بهذا القرآن. في ناس تقول لك: تعالوا نحيي أنفسنا بالقرآن، أو نحيي أنفسنا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والحقيقة أن الإنسان لا يحيي القرآن ولا يحيي السنة، إنما يحيي نفسه بهذا القرآن، يحيي نفسه بتلك السنة. والقرآن قال كده: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لما يحييكم؟ مش انتوا اللي بتحيوها، لا ده انتوا بتحيوا بيها. او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فنحن اموات نحتاج الى سبب حياة وهو القرآن، نحن في ظلمة نحتاج الى نور يبدد لنا هذه الظلمة وهذا هو القرآن، نحن في مرض نحتاج إلى شفاء وهذا هو القرآن، نحن في تحير في ضلالة نحتاج إلى هدى وهذا هو القرآن، نحن نحتاج إلى موعظة ترقق القلوب وتشرح الصدور وتأخذ بأيدينا إلى مرضات الله رب العالمين. وهذه هي القرآن. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قالوا فضل الله تعالى هو الإسلام ورحمة الله تعالى هي القرآن. فضل الله تعالى هو الإسلام ورحمة الله تعالى هي أو هي القرآن. ويعني الكلام احنا الحقيقة فيما سبق تحدثنا كثيرا عن القرآن الكريم وفضله وما يتعلق به، فلا نريد أن نكرر كلامنا مرة ثانية ونعيد ما سبق وأن قلناه على مسامع حضراتكم، لكن يبقى أننا في حاجة إلى أن نعيد الصلة المفقودة بيننا وبين كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا هو المرتكز الأول، وهذا هو المعتمد، وهذا هو الجناح الأول الذي ينبغي أن نطير به إلى الله تبارك وتعالى، كما قال ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، وسيرد علي ولن يفترق حتى يرد علي الحوض. لن يفترق كتاب الله وسنتي، لن يفترق حتى يرد علي الحوض. هذا بعض ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وما تبقى من وقت إن شاء الله تبارك وتعالى في البرنامج الوقت القصير المتبقي يمكن أن نتلقى فيه بعض أسئلة إخواننا الذين لهم مداخلات معنا أو لهم استفسارات أو ما إلى ذلك، فأهلا وسهلا بحضراتكم وباتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. نعود نذكر بأن الحلقات التي نتناولها تتناول الأشياء المتكاملة التي لا غنى للإنسان عن الأخذ بها معا. تكلمنا عن الدنيا والآخرة، عن العلم والعمل، عن الروح والجسد، عن العفة والحجاب، واليوم كان موضوعنا عن القرآن والسنة النبوية. القرآن والسنة النبوية للتدليل على هذه الحقيقة التي لا نمل من تكرارها. احنا كمسلمين لا نستغني عن القرآن الكريم كما لا نستغني عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الله تعالى يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. طيب يعني أنزلنا إليك القرآن لتبين للناس القرآن. الذكر المراد به في هذه الآية إنما هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والسياق يدل على هذا المعنى. لأن كلمة الذكر قد ترد بمعنى القرآن، وقد ترد بمعنى الشرع، وقد ترد بمعنى السنة، والسياق هو الذي يحدد المراد منها. مثلا: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. المراد بالذكر هنا القرآن قولا واحدا، لأنه قال وإنه أي الذكر لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لكن لما تسمع مثلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هل فاسألوا أهل الذكر برضو الذكر هنا المراد به القرآن الكريم فقط؟ لا، إنما المراد به أهل الفقه، أهل الاجتهاد، أهل الاستنباط، أهل المعرفة. ها هم دول اللي إيه تسألهم في مجالهم. لما تسمع: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ليس المراد بالذكر هنا فقط القرآن الكريم، إنما ربنا حفظ دينه كاملا، حفظ القرآن الكريم وما يفسر القرآن الكريم من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث أصبح شرع الله تبارك وتعالى مصونا عن أن تمتد إليه يد التحريف والتبديل والتغيير، ها كما علمنا ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالذكر في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، المراد به شرع الله تبارك وتعالى ككل. فلما تسمع في آية بقى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، افهم في السياق إن الذكر هنا لا يراد به القرآن، لأنه قال لتبين الناس ما نزل إليهم، ونحن نعلم أن الذي نزل اللي جاء من أعلى إلى أسفل اللي نزل بوحي من الله تبارك وتعالى هو القرآن الكريم. فبرضو السنة قال وأنزلنا، وأنزلنا زي ما نزلنا دي أنزلنا دي، كل ما هنالك أن القرآن الكريم نزل عن طريق الوحي الجلي اللي هو جبريل عليه السلام، ونزل بلفظه ومعناه من الله تبارك وتعالى. أما السنة فإنها أوحي بمعناها، أوحي بمعناها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اللفظ إنما هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم يعني تتاح الفرصة لمزيد من البيان لمثل هذه الأبحاث المتعلقة بالسنة. معنا الآن اتصال. السلام عليكم. أخ مصطفى السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟
أهلا بك أخي الكريم.
فتح الله عليك وأنار بك الصدور والعقول
جميعا يا رب جميعا،
وأشهد الله عز وجل إني يحبك في الله.
حبك الله الذي أحبتنا فيه.
اللهم أمين يا مولانا،
جزاك الله خيرا.
الله يرضى عليك يا مولانا.
الله يبارك لك.
الله يرضى عليك يا مولانا. أريد وصفة لكي يلتزم كل واحد منا بقراءة القرآن ولا يتركه أبدا في حياته.
تريد وصفة لأجل أن يستمر يعني على قراءة القرآن وكده؟
ألتزم بقراءة القرآن.
نعم.
ولا أدع للشيطان مجالا أن يدخل إلي في تفاوت القرآن مني.
طيب حاضر 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 يا. ماشي واضح.
فتح الله عليك يا مولانا.
بارك الله فيك. القرآن الكريم أمرنا بتلاوته ورتل القرآن ترتيلا، وقال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام في يوم ما كان على وعد أن يلقى أناسا، فقال بعد أن لقاهم قال إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمه، إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمه. يبقى إذن إحنا مطالبين بأن نجعل لأنفسنا برنامجا وردا يوميا من كتاب الله تبارك وتعالى نلتزم به بحيث نحافظ عليه، نحافظ عليه ونقرأه. وإذا ما فاتنا في يوم نعمل زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل، إذا فاته ورده من الليل يؤديه فيما بين طلوع الشمس وصلاة الظهر حتى لا يفوته قيام الليل، ولو فاته يؤديه بالنهار. نفس المعنى، نحن مطالبون بأن نضع لأنفسنا قدرا من كتاب الله وأن نحافظ على هذا الحزب، هذا الجزء، هذا القدر من كتاب الله تبارك وتعالى. لو أننا استطعنا أن نربط هذا القدر الذي نقرأه بالصلوات، بمعنى أنا بروح المسجد أعمل حسابي إن أنا أقرأ قدرا من القرآن مع صلاة الظهر، مع صلاة العصر، مع صلاة المغرب، مع صلاة العشاء، ما شاء الله المسافة تتسع. واللي يفوتني الظهر حصل له العصر، واللي يفوتني العصر حصل له المغرب، واللي يفوتني المغرب حصل له العشاء. وكذلك أقرأ القرآن في الصلاة، في الصلاة وأنا أقرأ أصلي نافلة أو أصلي تهجدا أو ما إلى ذلك، أقرأ في صلاتي ما أنا بصددي، وده طبعا هيستوجب إن أنا أحفظ القرآن، أو إن أنا ممكن في النوافل أن أمسك بالمصحف وأكل منه ما ييسره الله تبارك وتعالى لي. ومع الوقت هتبص تلاقي ما شاء الله ربنا بيشرح صدرك وبيفتح عليك، وهتلاقي نفسك هتتفتح، ويعني لن تشبع من كلام الله سبحانه وتعالى. معنى الصلاة آخر. السلام عليكم. ماشي أخي تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. يبدو الاتصال انقطع. طيب لو في اتصالات أخرى ماشي. على كل حال القرآن الكريم هو زادنا وهو رحمة الله لنا. إذا كانوا بيقولوا كده، يقولوا كده: إذا سيقت إليك موعظة فهي رحمة من الله سيقت إليك. إذا سيقت إليك موعظة فهي رحمة من الله سيقت إليك. كنت مريض وواحد حط إيدك على دواء يشفي علتك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا
كيف حال فضيلة الشيخ؟
والله بخير الحمد لله رب العالمين.
معك هدى من ليبيا.
أهلا بك أختي بارك الله فيك.
معي فضيلة الشيخ.
أيوة معك، تفضلي سؤالك.
والله نبي نسأل عن صلاة الفجر.
نعم.
بعد ما يكمل نقول لك الطريقة اللي نصلي بها.
نعم.
بعد ما يكمل المؤذن من أذان الفجر.
نعم.
نصلي ركعتين فقط بعد الأذان.
أيوة.
وبعدين نستقل الوقت في الذكر والتسبيح.
جميل.
قالوا لي بعض من الناس بعد الأذان صلي ركعتين وقعدي 5 دقائق أو 10 وصلي ركعتين تانيات. قلت لهم ركعتين تانيات هذه اللي نصليها بعد 5 دقائق أو 10 ما المقصود بها؟ قالوا لي صلاة صبح، معناها بعد الأذان نصلي ركعتين اللي هم فجر، وبعدين بعد 5 دقائق أو 10 دقائق ركعتين تانيات اللي هم صلاة الصبح.
وبعدين
هل هذا صحيح أم لا؟
طب وبعد ذلك في إيه تاني؟ هو كده خلاص؟
يا ريت تجاوبني بعد.
طيب حاضر. هو موضوع صلاة الفجر وصلاة الصبح الحقيقة أنهما لفظان يتواردان على معنى واحد. صلاة الصبح هي صلاة الفجر. صلاة الصبح هي صلاة الفجر. ربنا فرض 5 أوقات: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. أسميها صبح هم 5 أوقات، أسميها فجر هي 5 أوقات، لا تختلف. كل ما هنالك إنه في بعض الاصطلاحات قالوا إن الركعتين الأولانيين بتوع السنة ها يسمون ركعتا الفجر، وأن الفرض الركعتين بتوع الفرض يسمون الصبح، وده خلاف لفظي. لو قلت ركعتين سنة الصبح ماشي، ركعتين سنة الفجر ماشي، لكن كما تفعلين تصلين ركعتين سنة بعد الأذان بعد أن يتحقق طلوع الفجر، أصل ركعتين سنة بس، وبعد كده أبقى في التسبيح والدعاء فيما بين الأذان والإقامة، وبعدين أقوم أصلي الفرض. أسميه بقى الفرض ده صبح أو أسميه فجر، هو فرض واحد مش 2. هذا وبالله التوفيق، وأسأل الله تعالى كما جمعنا في الدنيا وإياكم على خير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.